بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 55 بعد 100، والمقامة يوم السبت 16 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف في محلة زياد، وهي بعنوان فتاوى مهمة تتعلق بالصيام لشيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله تعالى على من يجب صيام رمضان وما فضل صيامه وصيام التطوع، فأجاب رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك.
يبقى يستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاق، يبقى إذن أمر الأولاد قبل السابعة لا نعلم له أصلا في السنة، أمر الأولاد قبل السابعة أولا، لأن هذه عبادة يؤجر عنها الإنسان إذا كان مميزا، ويؤمر بها إذا كان مميزا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم علي وهم أبناء عشر. أما قبل السبع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء في العبادات إلا ما تعلق بالحج والعمرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث ابن عباس لما رفعت امرأة صبيا له فقالت: يا رسول الله، ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا المستثنى، أما صيام وصلاة وكذا لا. نعم.
ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والأصل في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
والمغفرة هنا إنما تكون للصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، أما الصغائر نعم، كما جاء في الحديث الآخر: ورمضان إلى رمضان، إلى أن قال: مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيكون هذا التكفير للصغائر دون الكبائر. طيب الكبائر تحتاج إلى توبة، وما التوبة؟ أن الإنسان يستغفر من هذه الكبائر ويقلع عنها ويعزم على عدم العودة إليه. يعني ليست التوبة هذه من ذلك شيئا فيه مشقة بالغة، وعليه فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا مع الاستغفار غفر له ما تقدم من ذنب، من كبائر وصغائر. لكن الكلام فقط في مسألة الطاعة في حد ذاتها، هل هي تغفر الكبائر؟ لا. طيب الكبائر تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى استغفر الله فقط. وهل التوبة من كبيرة تعني التوبة من كل الكبائر؟ لا، لابد أن يستغفر الإنسان من كل الكبائر، كان عنده أربع خمسة من هذه فلابد من التوبة منها جميعا. طيب وهل تتوقف التوبة في كبيرة من الكبائر على التوبة من أخرى؟ يعني رجل زاني، مرابي، مغتاب، كذا، يكذب، هل التوبة من واحدة من هذه الأشياء لا تقبل إلا إذا تاب من الجميع؟ لا، ليس على الصحيح يلزم هذا، بل لو تاب من ذنب تاب الله عز وجل عليه ولو كان ذنبا وحيدا. فالشاهد من هذا يا أخواني أن الصلاة إلى الصلاة، وأن الجمعة إلى الجمعة، وأن رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه لو أن الإنسان دخل الصلاة فاستغفر الله من ذنوبه يبقى كانت الصلاة إلى الصلاة مكفرة حتى الكبائر باتفاق لا خلاف. يبقى تستطيع في كل صلاة إذا استغفرت من كبيرة عندك أن يتوب الله عز وجل عليك وأن تغفر لك حتى الكبائر. رمضان كذلك، فالإنسان قبل رمضان يحدث توبة ويجدد هذه التوبة والاستغفار والندم حتى يدخل رمضان كيوم ولدته أمه وهكذا. فالحمد لله المحطات كثيرة، محطات مغفرة الذنوب كثيرة، ولهذا من يفلت من هذا سبحان الله ويعذب هذا بسوء ما عنده. ولهذا تعجب سبحان الله مع كثرة المحطات دي التي تبقى معك إلى آخر العمر إلى أن تغرغر. ما لم تغرغر إلى قبيل الغرغرة، ما لم تغرغر محطات. لو قلت أستغفر الله قبل الغرغرة قبل الله عز وجل توبتك ومحى الله عز وجل ذنبك، ولو كان هذا الذنب شركا كفرا مهما كان فإن الله عز وجل يغفر لك. ومع ذلك أكثر الخلق في النار وأكثر الخلق معذب سبحان الله مع كل هذه المحطات. ومع أن التوبة ليست عبادة 10 سنوات مثلا، فإن كانت أقل من ذلك لا تقبل، لا، ده التوبة كلمة أستغفر الله العظيم بصدق وإخلاص وتقلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة. إنما لو كان يقول أستغفر الله ومقيم على الذنب وناوي العودة هذا ليس استغفارا وليس توبة نصوحا، إنما التوبة النصوحة التي يستغفر الإنسان ويتوب الله عز وجل ويعزم على عدم العودة. طب إن عاد هل هذا ينقض توبته الأولى؟ لا، ما ينقض توبته الأولى إن كان صادقا فعلا، ما ينقض توبته الأولى، بل لو عاد إلى الذنب 10 مرات فإن الله عز وجل يقبل توبته إذا كان من الصادقين في هذا. وإن شاء الله إن كان من الصادقين ما عود الذنب بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان صادقا، فإنه إن غلبته نفسه مرة لكن لن تغلبه نفسه مرات ومرات. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له
فرص ومنح. شوف، ألست بعد الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ ألست في الصلاة تقول رب اغفر لي رب اغفر لي؟ ألست في الصلاة تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ وعلي لو خرجت من صلاتك بهذه النية، النية من الكبائر أن تستغفر من الكبائر، النية هذه قائمة، يبقى صلاتك هذه تغفر لك الكبائر ولا ما تغفر لك الكبائر؟ تغفر لك الكبائر. ومن توضى وأحسن وضوء ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه وكذا غفر الله وتقدم ذنب، هذا في الصغائر. لكن لو أن الإنسان في الركعتين استغفر الله عز وجل من الكبائر بصدق وإخلاص غفرت له الكبائر، غفرت له الكبائر. ولهذا ده مبحث يعتبر مبحث إيه؟ يعني متعلق بهل الطاعة دي تغفر الكبيرة بنفسها ولا لابد من استغفار الكبيرة. إنما الاستغفار ليس فيه مشقة إذا قام به العبد ناويا الاستغفار من الكبائر مقلعا عن هذه الكبائر، فإن الله عز وجل يغفرها له والحمد لله. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، في الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ترك حلق اللحية وهو من أجل عمل مثلا كان في عمل كان يمكن أن يحصل منه آلاف مؤلفة، ترك هذا، ترك حلق اللحية من أجل الله عز وجل ومن أجل مرضاته، فلم يحلق لحيته مع كون هذا العمل كان يدخل عليه ربحا عظيما. ترك الزواج من هذه المرأة الجميلة صاحبة الحسن والجمال لأنها ليست على دين وعلى استقامة، ترك هذا المال مع شدة الحاجة إليه من أجل طاعة الله عز وجل مع كثرته وحاجته إلى ذلك، ترك صحبة هذا الإنسان مع تعلق قلبه به وأنه صديق عمري كما يقال لأنه صار مبتدعا ونصح كثيرا فأبى إلى أن يقيم على البدعة فضحى به لله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ترك زوجها الذي تعلق قلبها به لما كان فاسقا عربيدا مصر على فسقه هذا ونصحته كثيرا فأبى فقالت طلقني وتركت زوجها مع شدة الحاجة إليه، ترك السفر إلى الخارج مع وفرة المال فيه إذا كان إلى بلاد الغرب حتى لا يقيم بين ظهرانيهم، وهو يخشى على نفسه من اقتحام الشبهة أو اقتحام الشهوة، ترك ذلك لله عز وجل. تركت التبرج والصفور مع جمالها لو تبرجت والتزمت الحجاب وفي إخفاء لجمالها، وقد يكون في تأخير لزواجها طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. طلب ترك مرضات الناس مع حاجة القلب إلى ذلك، لكن اعتمد على الله عز وجل فعلم الناس ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولو كان في ذلك انصراف كثير من الناس عنه. المهم أشياء وأشياء وأشياء وأشياء، لو أن الإنسان تدبرها لعلم أن هذا المحك من أعظم المحكات ومن أعظم أنواع الجهاد التي يجاهد العبد فيها رب. لأن العبادة في السراء سهلة، أما تأتي عند المحكات هذه مسألة صعبة، هذه مسألة صعبة. بعض الأخوة يعني من أيام استفتاني فتوى، يعني الحقيقة أسعدت قلبي، أن زوجتها طبيبة يعني، المهم فيه ترقية أو زمالة كما يقال زمالة بريطانية وكذا وكذا، وأراد أن تأخذها، لكن قالوا له لابد لزوجتك أن تخلع النقاب، يعني لازم أن تكشف الوجه وإلا ما تأخذ هذه الزمالة، فتركوا ذلك. قيل في بلد يعني من بلاد الخليج توجد هذه الزمالة ولا كشف للوجه هناك، وطبعا سيخرج مع محرما، وشراء التأشيرة وتذكرة مرتفع حوالي أكثر من 20,000 جنيه، وبالفعل دفع 20,000 جنيه وفوجئ أن التأشيرة أتت للمرأة للزوجة ولم تأتي له، فالآن المرأة تسافر بلا محرم ولا بغير محرم، فسبحان الله يعني ابتلاء ثم ابتلاء. قلت والله لا تسافر بدون محرم، ونجاحكم في هذه أعظم من الزمالة. أي الزمالة هذه؟ بريطانية ولا أمريكية ولا زمالة كذا؟ لكن لا شك أنها طبعا عند الأطباء تساوي كثيرا يعني مثل هذه الأشياء، لكن إن تركت لله عز وجل أخلف الله عز وجل عليهما الخير. المهم يعني المحكات دائما يا أخواني، المحكات هذه مهمة جدا. لكن تبقى أنت مثلا تقول أنا طالب علم، وتبقى على صحبة شيخك الذي من أهل البدع والأهواء، لأنك لا تريد أن تنتقل عنه، حيث مثلا هناك منفع بينك وبينه، أو ترجم لك بهذا الشيخ، ولو طلبت شيخك لم يعد لك ترجمه، هذا شيخك الذي طلبت عليه العلم طيلة حياتك، الآن سيقال أنت بلا شيخ. لا والله، سيرفع الله عز وجل قدرك، ويقال ترك شيخه لله، فحينئذ يخلف الله عز وجل عليه أفضل من شيخه الذي البقاء معه يتنافى مع تمسكي بالسنة. كيف تتمسك بالسنة وأنت مع شيخ البدعة؟ كيف يقال هذا؟ لابد أن تتركه لله سبحانه وتعالى. وأشياء 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 هي الحقيقة محكات عملية للإيمان. لما يكون عندي مال كده أخواني في إيدي 100,000 200,000 300,000، أو أنا موظف بتوقيع ممكن يأتيني هذه الألاف الملافة، ومع ذلك أتركها لله. هذه المرأة الحسناء ومع ذلك أتركها لله عز وجل. المرأة تمر أمامك وتغض بصرك أيضا لله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إليها ولا يطلع عليك إلا الله عز وجل. دائما المحكات تدل على الإخلاص عظيمة جدا. وهذه المحكات بقى ليه؟ اللي افتقد بالعمل مع اللي افتقد بالشخصي مع قلة أو صغر العمل في نظر الناس. هذا الذي ارتقى بالمرأة لما سقط الكلب، هذا الذي ارتقى بالرجل لما نحف 10 شجر، هذا الذي ارتقى بالرجل لما كان يزرع أرضه فيجعل ثلثا لأولاده وثلثا للفقراء والمساكين وثلثا يرده فيه في أرضه. فأوحى الله عز وجل إلى هذه الصحابة، أمرت هذه الصحابة أن تسقي حديقة فلان. ليه؟ فإنه يقوم بهذا العمل. فما بالك أنت بالسنة؟ والله لا إخراج ما في الأرض كله، والله لو سقي كلاب أهل الأرض رحمة، والله لو تنحية كل مؤذن عن طرق الناس، والله ما يعدل تعليم الناس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لو أداه العبد مخلصا لله وقام في الناس محتسبا الدعوة إلى الله وتعليم الناس
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. لا عمل يفضل إلا عمل النبي يا إخوان، ما يفضل هذا الصنف في الناس إلا الأنبياء، إلا الأنبياء. فلو أقامك الله مقام سنة لا سقيا كلب ولا تنحيط فرع شجرة ولا كذا ولا كذا، هذه أشياء سبحان الله خاصة جدا. سقيا كلب فأنقذت كلبا، هذه تنحيط فرع شجرة فلم يؤذي قدما، وهذا إعطاء فقراء ومساكين فملأ بطنا لكن رد ضالا، لكن أيقظ نائما، لكن وجه حائرا، لكن رد مبتدعا هالكا. سبحان الله العظيم، لا أعظم في الخلق من سنة تعلم، من سنة تعلم. ولهذا هو ذا محك الشيطان الحقيقي الذي يقعد لك عليه، مسألة العبادة انك تتعبد وكذا، يعني قد يلعب الشيطان بك وانت من اعبد الناس. لعب الشيطان بالخوارج وهم من اعبد الناس، بالمعتزلة وهم من اعبد الناس، بالصوفية وهم من انفق الناس واكثر الناس اطعاما للطعام. انما محك السنة محك طلبة علم، يعني ناس تمسك بكتب، ده الشيطان شوف لا يقلق مضجعة إلى مثل هذا. مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن أموت، من أن يموت مني. قالوا لما؟ ما في واحد يحب الشيطان أن يهلك مثل يحب لابن عباس. ليه؟ قال إنه لا يضع كذا، يعني فتنته وبدعته في الناس، وتطير في الأفق فتبلغني فأردها، تبلغ العالم فيرد هذا. بعد ما يتعب الشيطان وينصب شباكه يأتي العالم يقول هذا لا يجوز، هذه بدعة، بعد كل هذا هذه بدعة. فصاحب السنة هذه لا لا يعدل عمله عمل ولا يعدل فضله فضل. نعم.
قال: متفق عليه على صحته، ولا حديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة.
ولا ينبغي نصبر على السنة يا اخوان، والسنة طبعا دي لها محكات يا اخوان، لها تضحيات. السنة هتقطعك عن شيخك الذي تحب، السنة ستقطعك عن صاحبك الذي تحب، السنة ستقطعك عن العمل الفلاني عند الحزبي بخمس تلاف في الشهر ولا بست تلاف في الشهر، السنة ستحرمك من اشياء وأشياء، لكن لا تبالس. فالسنة أعظم من كل هذا، إذ كل هذا زائل والسنة باقية في أجرها وثوابها، تنفعك عند موتك يا أيتها النفس المطمئنة، تنفعك في قبرك أبشر أنا عملك الصالح، تنفعك في أرض المحشر حينما تقوم وحدك لا ولد ولا زوجة ولا كذا، فلما طردت هؤلاء أحوج ما كنت إليهم كانت السنة معك بإذن الله نورا يضيء بين يديك، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. حين يسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة السنة فيكون لك الحظوة في ذلك، أبشر. فإنه وإن تخليت بالسنة عن كثير من الخلق وكثير من الأموال فإنها تجدها يوم أن لا ينفع خلق ولا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا ليخسر الإنسان كل شيء إلا السنة يا أخوان، إلا السنة، ليخسر الإنسان كل شيء إلا السنة. ووالله ثم والله لو ربحت كل شيء إلا السنة فإنك الخاسر خسرانا مبينا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا المال ما يسعد القلب يا أخوان، المال ما يسعد القلب. المال نعم يسهل لك أمورك المعاشية، لكن ما يسعد قلبا ولا يصرح صدرا ولا يقر عينا ولا يوجد جنة معك في صدرك حيثما رحت. إنما الذي ينتج هذا كله السنة سعادتها. إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، هذه الجنة لا توجد لا في مال ولا في أناس ولا في مناصب ولا في أي شيء. فالصبر على السنة، صبر على السنة، لا تبالي بمن تترك، لا تبالي. ولهذا لا يصعب عليك مسألة الهجر في الله، لا يصعب عليك مسألة أن تترك عمل الله. ما تستفت شيخا تقول يا شيخ أطرق يعني أحلق لحيتي ولا أترك العمل مع هذا الحزب ولا لا؟ تستفتي الشيخ، لا تستفتي الشيخ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيروحاء، وأشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. أحب مالي إلي هذه قطعة الأرض الحديقة التي كان فيها ما فيها، فتركت ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا لا تجعل في كفة السنة، في مقابل كفة السنة شيئا مهما عظم يعدلها يا إخوان، ولا الدنيا بما فيها، ولا الدنيا. إذا كان النبي يقول أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذه الكلمات الباقيات الصالحات، فما بالك بسنة تجاهد بها. لهذا لا تجعل في مقابل السنة شيئا آخر أبدا 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 أبدا، ولو ضربت بالسياط، ولو سحلت في الطرقات، ولو حرمت من الأموال. لهذا صبر أحمد على السنة يا إخواني مع ما جرى له، ولكنه رحمه الله صبر على السنة، فكانت السنة خير عوض له رحمه الله. لكن تريد الآن سنة بالأصحاب، سنة بالأموال، سنة بالدنيا؟ لا والله، فهمت خطأ. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وأن يفترون؟ سنة بتضحية أخواني، سنة بابتلاء، سنة بابتلاء، لأن الشيطان يقعد لك في هذا السبيل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى سنة ابتلاء. يا بني إنك اليوم أفضل مني، فإذا ابتليت فلا تدل علي، لازم ستبتلى، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوزي. يبقى سنة تساوي ابتلاء. لكن عايز دنيا وسنة؟ فين الكلام ده؟ عاوز دنيا وسنة؟ فين الكلام ده؟ عند أحمد ابن حنبل الذي ضرب بالسياط حتى كان يغمى عليه رضي الله عنه رحمه الله تعالى، فيوقف ويساوم على أن يقول بكلام السنة فيابا. ولا أحمد بن ناصر الخزاعي الذي صلب حتى قطعت رقبته في ذات الله عز وجل، ولا محمد بن نوح رحمه الله تعالى، ولا شيخ الإسلام الذي خرج من السجن إلى المقبرة، ولا ابن عبد الوهاب لكذا نقتل مرات ومرات. لا تظن يا إخواني السنة مع الدنيا، من فهم هذا كان هذا استدراجا من الشيطان. لا يمكن، لا يمكن سنة مع دنيا، سنة مع هذا الرغد في المعيشة، سنة مع البسط كذا، سنة مع مزج الأدوار، ستة أدوار بتسمع لك، سنة مع لا 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 لا، سنة مع ابتلاء، سنة مع هجران الخلق لك، سنة مع مخالفة الخلق لك، سنة مع استهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يبقى السنة مع هذا صعب 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 يا أخواني، لكن سنة مع رضا الله، سنة مع متعة القلب، سنة مع معاينة الأجر عند الله عز وجل. إنما سنة مع غيرها يا أخواني لا تنتظر، بارك الله فيكم. ولهذا إذا دخل الشيطان لك بالدنيا ليعقد لك السنة ولا العلم ولا، يبقى اعلم ان هذا مدخل مداخل الشيطان. وقد يقوم الشيطان على هذا المدخل أدلة أدلة، رب عيالي لأن أترك أولادي كذا، أؤلف قلوب الناس حتى يقبلوا السنة بعد ذلك، أيضا أنا محتاج أسافر 10 سنين 15 سنة أجيب مال وبعد كده أتفرغ للدعوة. لأن صراحة الداعية لو كان صاحب مال وتفرغ بعد ذلك ينفع الله به. صحيح هذا لو سقط علي المال من السماء، صحيح هذا لو توفر لي ذاك مع طلب العلم عند المشايخ، لكن أذهب أنا 10 سنوات معتزلا العلم لأطلب المال ثم بعد ذلك أستريح؟ ومن الذي يملك قلبي حتى أعود؟ تضمن لي هذا يا أخي؟ تضمن لي هذا؟ تضمن لي هذا؟ من الذي سيملك قلبي إلى بعد 10 سنين بعد 5 سنين؟ أذكر بعض إخواننا كان معنا والله العظيم من ألسنتهم كانوا يقولون هذا يا أخوة. ومن أفعالهم مطالع سبحانه. شوف ابن باز في وقت كان ابن باز بجوارك يا أخواني, بجوارك ما يكلفك شيء ترحل إليه, والفوزان والأطرم والحيدان والغديان كوكبة يا أخواني, كوكبة. تخيل علماء دول في محمد زياد, ومع ذلك أنت مشغول بمزرعتك, مشغول بمحلك, مشغول بجنة. حتى بعض الإخوة يقول والله لا أجد وقتا أراجع فيه القرآن. مدرسين يا أخوان من درس إلى درس, من درس إلى درس, من درس إلى درس, ويبحث عن الدروس اللي هي ثمنها مرتفع. يقول لك أنا رايح العليا هناك الدرس بكذا, ده بيكلفه كتير بس العائد كثير. لن يعود يذكر مسألة ولا يراجع قرآنا ولا يعرف وردا, فضلا أن يطلب يعني. بعد 10 سنوات هتجد هذا؟ لا تجده أبدا, لا تجده. فهي السنة كده, إن أردتها فلا تنظر إلى الدنيا, إن أردتها فقل يا ربي أستودعك أهلي ومالي, أستودعك أهلي ومالي, تولى أولادي. لكن سنة مع كل هذا صعب يا أخواني, صعب. لهذا اجعل السنة متعة بذاته, هي جنة أزلفت للمتقين في الدنيا قبل أن يروا جنة الآخرة. فلا تعد المقارنة خاسرة, هذه من استدراج الشيطان. إن عقدت مقارنة بين السنة وبين شيء من الدنيا, ولو الدنيا كلها, ما قال الهروي عرت على سيفي 5 مرات لا لأرجع عما أعتقد ولكن لأسكت. 5 مرات يعرض على السيف, لا ليقال له ارجع عن معتقدك ولكن اسكت عن أهل البدع, اسكت عن هؤلاء, بس اسكت فقط. 5 مرات يعرض على السيف من أجل أن يسكت, لا من أجل أن يرجع, لا من أجل أن يرجع. فأسأل الله لي ولإخواني الثبات على السنة, وأن تكون السنة إخواني أغلى علينا من نفوسنا يا إخواني. إن لم يكن جهاد بالسيف والسنان وينزل إنسان في ساحات الوغى, الله أعلم. تكلمنا عن الجهاد كثيرا, لكن الله أعلم إذا كان بريق السيف وإذا كان ظلال السيوف, الله أعلم نثبت ولا لا يا إخواني. لكن المحك الآن, حقل العمل الآن المقدم الآن هو الجهاد بالسنة, هو الجهاد بالسنة. وحري لمن ثبت في هذا الجهاد أن يثبت لو قام جهاد السيف والسنان, لو قام هذا الجهاد بالسيف والسنان يثبت. أما من يخذل السنة أو يتخلف عن نصرتها في هذا الوقت فإنه إن قام جهاد السيف والسنان سوف يتخلف ويكون مع المتخلفين, ويقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا محك عظيم يا إخواني, لأن يحيى الإنسان فيه ثم يأتيه الموت فقد أتاه الخير كله, أتاه الخير كله. فهذه السنة اعلم أنها تساوي ترك دنيا, تساوي ابتلاء وامتحانا, قد يكون صلبا في بعض الأوقات, تصلب كما صلبت الأئمة, تضرب كما ضربت الأئمة, تسجن كما سجدت الأئمة, تنفى كما نفيت الأئمة, وهم خالف للأنبياء والمرسلين, فكان من المخرجين, فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق, قتلت أنبياء يا أخواني ومرسلون, نشروا بالمناشير أنبياء ومرسلون, أوذوا. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يوضع ثلاث جزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم, أوذي في الله إذاء عظيما وهو نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان الفتح إلا بابتلاء عظيم. يأتي الطائف فلا يستجيب أحد, وما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه حتى إذا هو به في قرن الثعالب أو قرن المنازل فينزل عليه جبريل وملك الجبال. يبقى هذه سنة تساوي ابتلاء, سنة تساوي امتحان. أبو بكر خرج من مكة لقيه الرجل فقال لأين أنت ذاهب يا أبو بكر, فذكر له إذاء الناس فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج, ثم أرجع. يعني أبو بكر أخذ متاعه وترك مكة يا إخواني, ترك مكة. الصحابة كلهم تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة, ومن قبل هاجروا إلى الحبشة. يبقى سنة حق لابد أن يكون معه الجهاد والابتلاء، لكن إياك أن يدخل الشيطان بورقة مقارنة ولا بكفة أخرى تعدل هذه الكفة. فاحمد الله إذا رزقك الله السنة ورزقك العلم والجهاد بذلك، فاحمد الله عز وجل على ذلك واصبر حتى يأتيك اليقين على هذا. نعم.
سئل رحمه الله: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟ فأجاب رحمه الله: سبق في جواب السؤال الأول أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك ما كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزاهم ذلك اليوم. فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزاه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة، إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة، وهكذا الفتاة، الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض.
نعم. يعني إذا هذه المسألة يقول: فلو فرض أن الصبي أكمل 15 عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، أو احتلم، نام مثلا واحتلم، هل هنا يجزئه صيام ذلك اليوم عن الفريضة أم لا؟ هل ينظر إلى اعتبار أنه بدأ الصوم وهو غير بالغ، أو على اعتبار ما بلغ به أثناء اليوم؟ قال الشيخ: أجزاه ذلك وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة، إذا لم يكن بلغ قبل ذلك من بيت شعر الخشن حول الفرج والمسمى العنة إلى آخر ذلك. إذا عليه، يجب عليه أن يتم صومه في هذا اليوم ويجزئه ذلك إن شاء الله. يجب عليه. ويكون نزول المني هنا يا إخواني أو حدوث علامة من علامة البلوغ في هذا الوقت كابتداء اليوم تماما، كما لو أن المرأة طهرت قبل الفجر، كما لو أنه بلغ قبل الفجر. نعم.
سئل رحمه الله: أيهما أفضل للمسافر، الفطرة أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ الجواب: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ معصيته، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه. والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغيير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه، كما قال عز وجل في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه في سورة النحل أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
نعم. إذن الفطر في الصوم هذه رخصة من رخص الشارع، فلو أفطر الإنسان مع عدم المشقة جائز له هذا، لكن ما الأفضل إذا لم تكن مشقة؟ الأفضل إذا لم تكن مشقة أن يتم صوم، والدليل أن النبي صام في السفر، فالنبي صام وأفطر، وعليه العلماء قالوا إذا لم تكن مشقة فالصوم أفضل، أما إذا كان في مشقة فالفطر أفضل، وكل ذلك ورد به السنة، مثل ما جاء في الصحيحين لما وجد النبي رجلا قد ظلله آخرون فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب هؤلاء بالأجر. وقال في حديث آخر أيضا لما بلغ قوم أيضا من مشقة ما بلغ قال: أولئك العصاة. فإذا كانت هناك مشقة تشق على الواحد يكره الصيام، أما إذا كانت هناك مضرة ليس بقى مشقة، يعني لو صام أضر يحرم، إذا طارة يحرم الصوم وطارة يكره وطارة يباح، يباح إذا لم تكن مشقة، ويكره مع المشقة التي تتحمل، ويحرم مع المضرة، إذا كانت هناك مضرة فيحرم عليه الصوم حينئذ. نعم.
سئل رحمه الله بما سيثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟ فأجاب رحمه الله: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدد فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس،
يعني دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدد فأكثر، ألا يثبت؟ طيب لو كان واحد قال في دخول رمضان في دخوله فقط يكتفى بشاهد واحد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهد فصوموا وافطروا. وابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال على عهد رسول الله فأخذ النبي برؤياه، فدل هذا على اعتبار رؤية العين، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو رآه واحد فإنه يلزم المسلمين الصيام في هذا. طيب هل هذا يكون ذكرا أو لا؟ أو لو كان أنثى ثبت كذلك، يعني لو امرأة رأته، لو امرأة رأته يثبت دخول الشهر أيضا بها. طب لو عبد، لو عبد أيضا يثبت دخول الشهر برؤيته، طالما مسلم فالشهر يثبت بدخول برؤيته، لأن النبي قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولم يعين في ذلك ذكرا أو أنثى أو عبدا أو حرا. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدا آخر عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم. ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي.
مسألة لو رأى الهلال وحده، يعني رأى الهلال وحده مثلا هو في مكان مثلا ولم يستطع إبلاغ المسلمين، هل يلزمه هو الصيام أم طالما أن الناس ما صاموا ما يصوم؟ يقول: ومن رأى الهلال
وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والله ولي التوفيق.
ولو صام لا ينكر عليه، لكن لا يعلن ذلك في الناس، لا يعلن ذلك في الناس ويقول للناس كذا وكذا، لا يعلن ذلك. نعم.
كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا واستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟ فأجاب رحمه الله: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار
اختلاف المطالع. يقول: كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ نعم، يعني مصر، المغرب، ليبيا، كذا. طيب كيف إذا كانت هناك مطالع متفقة ثم مع ذلك أعلن أهل البلد هنا أنهم رأوا والآخر قالوا ما رأينا مثلا؟ وماذا لو كانت هناك بلاد بعيدة لا تتفق معنا في المطلع ولا يعتمدون الرؤية؟ هل يعتمدون رؤية أقرب البلاد أم يصومون على حساب الفلك أم ماذا؟ نعم. الجواب:
الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يشر صلى الله عليه وسلم،
علق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام على أمرين، بما يجب صوم رمضان بأمرين: الرؤية، رؤية الهلال، وعلق النبي الأمر على ذلك. الثاني إتمام عدة شعبان 30 يوما، إذا غم ولم يرى المسلمون الهلال فإنهم يصومون شعبان 30 يوما. نعم.
ولم يشهد صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام وكان في المدينة رضي الله عنه، وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعا بين الأدلة، والله ولي التوفيق.
يعني ثبت من سنن الصحابة اعتبر هذا الاختلاف، فلما رأى أهل الشام الهلال ليلة السبت ولم يرى رأوا ليلة الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية، أهل المدينة لم يروه إلى ليلة السبت. قال ابن عباس لما أخبره قريب برؤية أهل الشام قال نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العيد. يعني إذن هنا ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام بالنسبة له إلزاما، بل يقول نحن مطالبون بإيه؟ بترائي الهلال، فإن رأيناه أفطرنا وإن لم نره أتممنا صيامنا. على كل الاختلاف بين أهل العلم في ذلك اختلاف قوي، هل إذا رآه مثلا أهل بلد لزم جميع المسلمين العمل بذلك، أو أن أهل البلد يطالبون بالرؤية الخاصة فإن رأوه صاموا وإن لم يروه فإنهم لم يصوموا. لو أنه حصل في البلاد التي تتفق المطالع يعني فيها وكذا وهي قريبة أن اتفقوا على ذلك فهذا حسن، ولو أن كل بلد تراءت الهلال فإن رأته صامت وإن لم تراه ما صامت هذا أيضا له وجه في الأدلة الشرعية، والأمر في ذلك واسع، ولا ينكر الإنسان على الآخرين في هذا الأمر إنكارا يقتضي تبديعا أو تضليلا. وكمثلك فالإنسان يكون على حسب رؤية أهل بلده والسلطة الدينية في هذا البلد طالما أنها تعتمد رؤية الهلال. أما إذا اعتمد الحساب الفلكي ولم تعتمد رؤية الهلال، اعتمد الحساب الفلكي وقالت بموجب الحساب الفلكي كذا وكذا، فإن الإنسان يصوم على رؤية أقرب أهل بلد له، لكن لا يعلن ذلك في الناس ولا يشوش على الناس في ذلك. أما إذا اعتمد البلدي رؤية الهلال واختلفت مثلا مثل مثلا ما يرى أهل مصر الصوم غدا وأهل السعودية ما يرون، فإننا نكون مع بلدنا، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا الذي أجابت به هيئة كبار العلماء لما طلب منهم أن يجعلوا أو أن يوحدوا المسلمين على رأي من رأيين، قالوا لا، نترك المسلمين على ما هم عليه في سائر العصور من الاختلاف الوارد في هذه المسألة، ونقول بأن الناس يتبعون ماذا؟ يتبعون السلطة الدينية عندهم، فلا يظهر الإنسان تشويشا لا في دخول الشهر ولا في خروج. بعض الإخوة يعتمد مثلا رؤية السعودية مثلا في الخروج من الشهر، وقد يكون عندنا مثلا صوم غدا وهو في السعودية فطر، فيأخذ متاعة ويخرج من الاعتكاف أمام الناس وكذا، هذه كلها مسالك ردية لا ينبغي طالما فيها اختلاف والاختلاف قوي، فالإنسان لا يظهر الشقاق لما عليه الناس ولا الخلاف لما عليه الناس، ولكن يكون معهم إن شاء الله وله حظ قوي من الأدلة كما ذكر ابن باز رحمه الله تعالى. فلو إنسان صام في مصر على رؤية الهلال في مصر وقد خلف السعودية وسافر إلى السعودية قبل انقضاء الشهر، فإنه يفطر هناك مع السعودية، يفطر يوم يفطر الناس ويصوم يوم يصوم الناس، كن مع الناس طالما أنه ليس هناك دليل صريح صحيح قطعي في أنك تخالف هذا، لكن لا تظهر ماذا؟ تشويشا ولا خلافا لما عليه الناس، فصوم مع الناس، عيدك هو عيد الناس، صومك هو صوم الناس. نعم نعم. 31 35 28 لا تسأل فيها، المهم البلد اللي انت فيها وقت رؤية هلال شوال، والبلد اللي انت فيها وقت رؤية هلال رمضان، تمشي مع الناس في هذا، لا تنظر الى 31 او اكثر او اقل. نعم، حتى لو لعن قول ابن عباس مخالف، لكن قول ابن عباس هي صريحا، بمعنى ابن عباس يقول الرؤية واهل الشام يقولون الرؤية، ابن عباس يقول انا كذا، لانه احنا نلزم اهل الشام برؤية اهل المدينة ولا اهل المدينة برؤية اهل الشام، فهو اعتمد على دليل، الدليل بيتنزعه الطائفتان، صوم رؤيتي وصل رؤيتي بيتنزعه الطائفتان، من رأى اختلاف المطالع ومن لم يرى بيتنازع الدليل اصلا، هذا يستدل صوم رؤيته وافطر رؤيته، والثاني بيستدل صوم رؤيته وافطر لرؤيته، هذا بيستدل بهذا وهذا بيستدل بهذا. لكن عود الضمير بقى هيكون جميع المسلمين والعوض الضمير يكون لكل من هو في بلد يخاطب بذلك. نعم. أما من اختلفت المطالع معهم اختلافا واضحا زي أمريكا وهنا، فالفجر مثلا عندهم عصر عندنا مش هيقال إن هما يدخلوا معنا لأن أصلا هم يختلفون عنا، فيطلبون أيضا برؤية الهلال هناك ويصومون على وفق ذلك. نعم.
سئل رحمه الله كيف يصنع من يطول نهارهم إلى 21 ساعة، هل يقدرون قدرا للصيام؟ وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا، وكذلك من يستمر عندهم النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر؟
هذه مسألة منقسمة إلى صورتين، صورة قوم عندهم الليل طويل جدا أو النهار طويل جدا، يعني ممكن تجد النهار 21 ساعة ويبقى الليل 3 ساعات هيصلي فيه المغرب والعشاء والتراويح وتصحر كل حاجة 3 ساعات، وقوم عندهم الليل أيضا عكس ذلك مثلا، يبقى عندهم ليل ونهار ولكن يختلف الليل عن النهار طولا وقصرا. طيب قوم آخرون ما عندهم إلا ليل فقط أو ما عندهم إلا نهار فقط لما لأشهر، فماذا يصنع هؤلاء إذا جاء زمن رمضان؟ من عنده نهار فقط أو من عنده ليل فقط ماذا يصنع؟ نعم الجواب
من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك ك6 أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك. وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12 من شهر ربيع الآخر لعام 98 و300 وألف، ونصه ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 12 المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر لعام 98 و300 وألف كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 55 و500 وتاريخ 16 من شهر الله المحرم لعام 98 و300 وألف، المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة مالو السويد الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا
لوضع نفس توصيف السؤال الذي ورد. طيب فقرر المجلس ما يلي: أولا
من كان يقيم في بلاد يتميز فيها الليل من
النهار، تابع للجواب في هذا. نعم.
من كان يقيم في بلاد يتميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: إن
الصلاة. نحن مثلا عندنا الليل يختلف عن النهار وإن كان التفاوت بسيط مثلا صيفا عن شتاء، فنحن ملتزمون، يعني مثلا الآن النهار طال الآن فيطول نهار الصوم، في الشتاء بيقصر النهار، نحن ملتزمون طالما عندنا ليل ونهار يبقى ملتزمون بقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم.
وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء.
وذكر الحديث التي فيها وقت الصلاة وأن المسلم يلتزم بهذا إلى أن قال إلى غير ذلك من الحديث التي ورد في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا ولم تفرق.
ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلاة متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم. أما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهم 24 ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا. فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالإمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برؤيه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
ليس لأن النهار يطول أفطر، لا، فإن صام وحصلت له مشقة تمنعه أو ضرر سيحول بينه وبين إتمام الصوم أفطر وعليه القضاء، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا، من كان يقيم في بلاد
إذن الآن أي بلد فيها النهار والليل مقسم على 24 ساعة فلا ينظر إلى طول النهار وقصر الليل أو العكس، إنما يلزم أهل البلد بالصيام فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو كان الليل قصير. وحينئذ يصلون ليه؟ يفطرون إذا غربت الشمس ويمسكون إذا طلع الفجر. نعم.
ثانيا، من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها.
طيب، هنا بقى هذه البلاد ما فيها إلا نهار فقط أو ليل فقط، كيف يصنع الناس الآن في الصلاة وبالتالي الصوم؟ فين الأوقات الخمسة؟ ما في غروب حتى يصلي المغرب، أو غياب شفق حتى يصلي العشاء، أو زوال شمس حتى يصلي الظهر، أو طلوع الفجر الصادق حتى يصلي الفجر، أو كون ظل كل شيء مثليه حتى يصلي العصر، ما عندهم هذا، كيف يصنعون؟ قال: يقدرون لها أوقاته كما جاء في حديث الدجال. نعم.
ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتميز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة 55 صلاة كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة إلى آخره. ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث. ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه رضي الله عنهم عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟
انظر إلى سؤال الصحابة رضي الله عنهم، دائما كانوا يسألون عن الأسئلة التي يترتب عليه عمل، الذي يترتب عليه العمل: يا رسول الله، ماذا لو أدركنا هذا اليوم الذي هو كسنة، كيف نصلي؟ نعم.
قال لا اقدروا له قدره، فلم يعتبر اليوم الذي كسنه يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل اوجب فيه خمس صلوات في كل 24 ساعة، وامرهم ان يوزعوها على اوقاتها اعتبارا بالابعاد الزمنية التي بين اوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد اوقات الصلوات فيها ان يحددوا اوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على اقرب بلاد اليهم يتميز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها اوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل 24 ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان.
فمثلا نقدر مثلا من الآن من الساعة كذا إلى الساعة كذا هذا وقت الصوم، على حسب أقرب بلاد إلينا أو حسب التقدير الذي يراه أهل الاختصاص بذلك. ويبقى إحنا الآن صائمون والشمس طالعة ومفطرون والشمس طالعة، كل هذا موجود ونقدر له قدره، فيكون ليلنا والشمس طالعة نقدر لليل قدره ونصلي المغرب وعشاء وكل شيء، لأن الله عز وجل فرض الصلوات فرض الصيام ومعلوم وقوع هذا، فالذي شرع هو الذي خلق، وقد خلق الله عز وجل الليل والنهار في بعض الأماكن على هذا، جعله على هذا وشرع الصيام والصلاة، فاقدروا له. نعم.
فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع الفجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما 24 ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه رضي الله عنهم فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه هيئة كبار العلماء.
يبقى إذا تبين لنا من هذا الجواب أنه بالنسبة لطول النهار وقصره أو عدم وجوده أن العلماء قالوا عندنا الآن صورة، الصورة الأولى أن تكون بلاد فيها ليل ونهار، وإن اختلف الطول والقصر فحينئذ نلتزم بالليل والنهار، ولو كان الليل قصيرا، لو كان ساعتين، لو كان ثلاث ساعات. طيب، والبلاد التي فيها، وهذه الصورة الثانية التي ليس فيها إلا نهار أو ليل لمسافة أشهر، هذه البلاد يقدر فيها الليل والنهار كما في حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدروا له والحمد لله. ولهذا ما في مسألة على وجه الأرض ليس لها جواب في الشريعة أبدا، ليس لها جواب في الشريعة أبدا، ولكن يرجع إلى أهل العلم في ذلك كله والحمد لله. نعم.
سؤال رحمه الله، هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء
الأذان؟ خلق الله الذكر ورتب أحكاما على الذكور، خلق الله الأنثى ورتب أحكاما على الأنوثة. طيب يأتي واحد مخنث له أداتان، أداة رجل وأداة أنثى، طب هذا يعيش بلا أحكام؟ لا، هذا له أحكام، أحكام الخنثى في الشريعة. نعم.
هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟
نعم، هذه مسألة الأذان، قمت من نومك والمؤذن يقول الله أكبر الأولى في الأذان، هل لك أن تشرب وأن تأكل طالما نوم فرغ من أذانه، أو أنك تمسك مع الله أكبر ولا تأكل؟ وماذا لو كنت تأكل، هل لك أن تأكل إلى آخر الأذان؟ وماذا لو كان المؤذن ممن يمطط، فهناك أذان خمس دقائق، هناك أذان دقيقتان، هناك أذان دقيقة، فأنت مع أي المؤذنين في هذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله، إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن، أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل.
يعني إحنا عندنا مؤذن على العهد الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون الأوقات بعيونهم ويتيقنون فيحصل الأذان، حينئذ قطع بدخول الفجر، إذا قطع بدخول الفجر فلا تأكل. أما إذا كان مسألة مبنيها على الظن زي التقويم هذه ممكن تفرق دقيقة دقيقتين. نعم. فقال فإنه لا حرج الشرب والأكل وقت الأذان،
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الراوي في آخر هذا الحديث، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق على صحته. والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملا بالحديث المذكور.
الأولى للإنسان والأحوط أنه يمسك مع الأذان، يمسك مع الأذان، هذا الأحوط. لكن لو سألك رجل واستفتاك رجل وقال قمت من النوم وأنا عطشان جدا فشربت أثناء الأذان، شربت أثناء الأذان، فحينئذ لا تقول له أعد اليوم طالما أن الأذان أن المؤذن اعتمد التقويم به. لكن لا تدعو الناس إلى ذلك، تقول ابن باز يفتي أنه لا حرج في الأكل والشرب حال أذان المؤذن. قل له ابن باز يفتي بأن الأحوط أن تمسك عند الأذان، قل له ابن باز يقول هذا. لكن من وقع في هذا، من وقع في هذا قل ليس عليك يا هذا، لكن لا تدعو الناس إلى هذا. وفي هذه الأحاديث بيان في قول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، بيان أن الإمساك الشرعي يكون مع دخول الفجر الصادق لا مع ما يسمى بمدفع الإفطار الإمساك، ويكون هذا إعلان هذا المدفع قبل دخول الفجر الصادق بربع ساعة، فهذا غلط. فإن النبي قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وهؤلاء يقولون لا تأكل ولا تشرب إذا ضربوا مدفع الإمساك. كذلك أيضا عند الإفطار، ما يكون الإفطار عند المدفع، المدفع ليس علامة شرعية، ضرب المدفع هذا ليس علامة شرعية، إنما العلامة الشرعية إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، هذا بالنسبة للإفطار. والإمساك فكلوا واشربوا حتى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الحد الشرعي. نعم.
سئل هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟
ولهذا بدعة أن تمسك عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر لأجل المدفع، هذا بدعة وإحداث علامة للإمساك لم يعتبرها الشارع. نعم.
سئل رحمه الله هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟ فأجاب رحمه الله الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة.
نعم، هذا القول الصحيح من بين أقوال أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء. طيب لو تكرر ذلك الحمل والرضاع وكذا إلى سنوات خلاص لا إشكالة، متى ما فرغت من ذلك فإنها تصوم، إن قدرت على القضاء تقضي. طب إن ماتت ولم تقضي، إن ماتت ولم تقضي إذا كان عذرها متصلا إلى أن ماتت فلا شيء عليها، أما إذا كانت تقدر على ذلك ثم ماتت ولم تصوم بعض أيام كانت قادرة على صيامها فإنه يصام عنها أو يطعم عنها على قولين عند أهل العلم. نعم.
سئل ما رأيكم في من يرخص لهم في الفطر كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم؟ فأجاب على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما.
وكان يقرأ قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال وعلى الذين يطوقونه. نعم.
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما؟ الجواب على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس ولا يصحان منهما.
نعم، يبطل الصيام بنزول الدم، مجرد نزول الدم يبطل الصيام، حتى لو أن المرأة لم تفطر وأمسكت سائر اليوم، لأن بعض النساء خصوصا الكبيرات قد تقول المرأة لا يشق علي الفطر في رمضان فأنا ممسكة إلى الغروب، نقول أمسكت ما أمسكت هي أفطرت منذ نزول الدم، فنزول الدم مبطل للصوم، وعلى المرأة أن يتسع صدرها لشريعة ربها سبحانه وتعالى. إنما بعض النساء لا تتكلف هذا الأمر وتعتبر أن صيامها أن إفطارها في هذا مما يخدش إيمانها وإسلامها. نعم.
وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم من 5 مرات وفي قضائها مشقة عليهما، وأما الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين لكل يوم عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر
هذا قاله شيخ ابن باز هنا وقاله شيخ الإسلام أيضا وقاله بعض أهل العلم أنه إذا أخر القضاء حتى أتى رمضان آخر ولم يكن له عذر فإنه حينئذ يقضي بعد ذلك وعليه مع كل يوم إطعام مسكين. ومن أهل العلم من قال ليس عليه إلا القضاء ويستغفر من تأخيره، والحقيقة أنه لا أعلم دليلا ينص على أنه يجب عليه أن يقضي ذلك قبل رمضان الآخر، وإن كان هذا هو الأكمل والأفضل. وعليه فالذي يطمئن إليه القلب أنه ليس عليه إلا القضاء فقط. نعم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
نعم.
ما حكم صيام التطوع كست من شوال وعشرة ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقضى؟
نعم، هذه مسألة بيحتاج إليها النساء. امرأة عليها 5 أيام من رمضان ودخل شوال وقد تقول يشق علي أن أقضي وأن أصوم 6 من شوال وأنا لا أريد أن أفرط في فضيلة 6 من شوال، فهل لي أن أصوم 6 من شوال وأؤخر قضاء رمضان إلى شهر آخر أو ثاني أو ثالث أو كذا، أم يلزمني أن أقضي أولا ثم أصوم ثم أصوم أيام شوال؟ نعم.
الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة، لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم.
نعم. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى بأن الله عز وجل بأن النبي قال في فضيلة 6 من شوال قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والذي عليه القضاء التي عليها أيام هذه ما صامت رمضان فلا يتحقق الفضل في حقه، فتبدأ بالقضاء أولا حتى يصدق فيها من صام رمضان ثم بعد ذلك تتبعه 6 من شوال. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وبعض العلم رأى أنه لا بأس بذلك، أنها لو قدمت أيام شوال على القضاء لا بأس بذلك، إذ القضاء على السعة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالوا وعائشة ظن بها أنها كانت تصوم 6 من شوال، لكن هذا القول ضعيف، وكلمة الظن بعائشة أو الظن بكذا هذا ليس بصحيح ولا يصلح أن يكون دليلا شرعيا. والمرأة عليها أن تقضي رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم شوال. نعم. نقول يعني إن قضي عنها فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام فصام عنه ولي، وإن أطعم عنها لا بأس. نعم.
سئل ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر
لأنه ما قدر أن يصوم اتصل عذره بالموت. نعم.
وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب عليه القضاء أو فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور شرعا.
لأنه معذور شرعا. يبقى من اتصل عذره بالموت فإنه لا يصام عنه ولا يطعم. نعم.
أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه كما تقدم في جواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله ولي التوفيق.
إذن من مات وعليه صوم نتيجة مرض أصيب به أو كانت حاملا أو مرضعا أو نفساء أو حائض كذا ولم تقض، فيقال إما أن يكون هذا الإنسان قادرا على القضاء فلم يقضي، وإما أن يكون عاجزا عن ذلك حتى مات، أو كان عذره متصلا بالموت. إن كان عذره متصلا بالموت فلا يلزمه الصيام أصلا، وبالتالي لا يلزم النائب لا صيام ولا إطعام. طيب، وأما إن قدر على القضاء فقصر ثم مات، فإن قدر أحد أن يصوم عنه صام وإلا أطعم عنه، وبعض العلم لا يرى الصيام إلا إذا كان فقط الإفطار من إلا إذا كان الصيام الذي عليه صيام نذر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن على بك دينا كنت قاضيته، أما الصيام العادي هذا فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه، فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. نعم،
سئل ما حكم استعمال الإبر.
طيب، اللي عنده بقى أما من كان عذره دائما يعني شيخ كبير هذا لا يلزم الصوم، هذا عليه الإطعام، فإذا مات ولم يطعم أطعم عنه وليه ولا يصوم، لأن الصيام ما لزم الأصل حتى يلزم من ناب عنه. يبقى من كان عنده عذر دائم، المرض اللي عنده مرض لا يرجى برؤه، فيكون عنه الإطعام فقط. أما من كان صيامه يرجى مرض يرجى برؤه ثم مات فله الحالتان، إما أن يكون قدر على الصوم فلم يصوم، أو أنه لم يقدر، فإن لم يقدر فلا شيء على وليه، لا صيام ولا إطعام. إن قدر وفرط فإنه يصام عنه أو يطعم عنه. نعم، يبقى هذا التفصيل لابد منه، ينظر إلى المرض، المرض إما أن يكون مرض لا يرجى برؤه، أصيب بسرطان عافانا الله وإياكم، أصيب بشيء في الكبد لا يقدر على الصوم، هذا يلزمه الإطعام، فإن مات أطعم عنه ولم يطعم أطعم عنه. طيب، أما إذا كان مرض يرجى برؤه فلو حالتان، لو حالتان، إما أن يكون قدر بعد ذلك على الصيام ولم يصم فهذا إيه؟ فهذا يصام عنه أو يطعم، وإما أن يكون قد اتصل مرضه إلى بموته ولم يقدر على القضاء فهذا لا إطعام ولا صيام. نعم،
سئل رحمه الله ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ فأجاب الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم،
ما حكم استعمال
معدن؟ يبقى لا فرق بين إبر الوريد والعضل، لا فرق في هذا كله إلا إبر التغذية فقط. أما مسألة التحليل وكذا، إن كان هذا التحليل لا يفطر لأنه دم يسير، أما الحجامة فقط هي التي تفطر في صحيح قولي العلم. نعم،
سئل ما حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن وقطرة الأنف وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمهما في حلقه فماذا يصنع؟
نعم، استعمال القطرة وهل تختلف حكمها في الأذن عن الأنف أم لا؟ نعم،
الجواب تنظيف
أو العين،
الجواب تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه.
يعني استعمال المعجون هل هذا يفطر الصائم؟ الجواب لا، لا يفطر الصائم إلا إذا وصل شيء إلى حلقه متعمدا. طب الرائحة هذه لا تضر إن شاء الله، لا تضر. نعم،
فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب. أما القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه: إن وجد طعمهما في حلقه، والله ولي التوفيق.
وقد يقال أيضا بأن هذا إذا كان بغير اختياره فلا شيء عليه. إذن عندنا قطرة الأذن وقطرة العين، هذه لا تفطران ولو وجد الطعم في الحلق. ليه؟ لأن الأذن ليس منفذا إلى الجوف معتادا، وليس العين أيضا منفذا إلى الجوف معتادا، إنما الأنف منفذ. ولهذا قال النبي: بلغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، وعليه فلا يستعمل القطرة. لكن لو احتاج إلى استعمالها كان يكون عنده حساسية وكذا ولا بد من ذلك، فحينئذ يقال لو وصل أيضا شيء بغير اختياره حكم من كان يستنشق فوصل الماء إلى جوفه من غير اختياره فلا شيء عليه. نعم.
سئل: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتقدير سنه فهل ذلك أثر على الصيام؟ فأجاب رحمه الله: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته.
نعم. إذن طبيب الأسنان أو الذي يعالج أسنانه لا بأس بهذا إذا كان محتاجا، أما إذا لم يكن محتاج فالأولى أن يجعل ذلك ليلا، لكن لا بأس لو عالج أسنانه ولو أعطي إبرة المخدر في هذا لا إشكال في ذلك ولا بأس بها فإنها لا تفطر. طيب، ما قد ينزل من أشياء مثلا يبتلع أشياء وكذا، هذا أيضا ينظر فيه القصد وعدم القصد. والله يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. نعم. لعله يأتي مسألة اللي هو البخاخة. نعم. ما هو حكم واحد يعني، بس ده بخاخ وده هذا ينظر إلى الدخول، هل يدخل سائل ولا يدخل أثر هذا السائل، فرق بين أن يدخل السائل وأن يدخل أثر السائل، وهل السائل إذا دخل بيصل إلى الجوف أو لا يصل، يتعامل فقط مع الشعب. فإذا كان يتعامل فقط مع الشعب ولا يدخل فهذا ما لا يصل إلى الجوف فهذا لا يفطر. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا؟ فأجاب رحمه الله: ليس عليه بأس وصومه صحيح، لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت. ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق على صحته. وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ولهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. خرجه الحاكم وصححه. وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر على ذلك.
نعم. فالمفطرات تفطر بشروط لا بد منها. الشرط الأول أن يتناول هذه المفطرات عالما بأنها مفطرات. الثاني مختارا، فلو كان مكرها فلا يفطر. الثالث ذاكرا، فلو كان ناسيا فإنه لا يفطر. يبقى لابد من إزاحة هذه الموانع، فإذا تناول مفطرا فإنه يفطر، لكن بشرط أن يكون عالما بذلك ذاكرا مختارا. فإن كان جاهلا ما يفطر، إن كان ناسيا ما يفطر، إن كان مكرها ما يفطر. نعم. ولا فرق في ذلك بين مفطر وآخر، إنما هذه الموانع معتبرة في كل المفطرات. نعم.
سئل ما حكم من ترك قضاء،
بل هي في الدين كله، من فعل الشيء وهو جاهل به او ناسي، كان علما لكنه ناسي او مكره فلا شيء عليه، لا فرق بين مفطرات الصيام وبين محظورات الحج وبين نواقض في العقيدة ونواقض في العباء. أي شيء يفعله الإنسان وهو جاهل إن شاء الله لا حرج عليه، أو هو مكره فلا حرج عليه، أو هو ناسي فلا حرج عليه. نعم إلا ما يتعلق بالإتلاف، فالإتلاف يستوي في الضمان عمده وإيه؟ عمده ونسيانه وكذا. ليه؟ لأن حتى يسد الباب فلا يأتي واحد يتلاعب ويقول كنت ناسيا. نعم.
ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء أم تلزمه كفارة؟ الجواب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب، وليس عليه كفارة سوى ذلك، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. أما إن كان معذورا لمرض أو سفر، أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معها، فليس عليهم سوى القضاء.
نعم.
ما حكم من يصومه تارك للصلاة وهل صيامه صحيح؟ فأجاب رحمه الله: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه، بقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا. والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجوب، لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.
إذن صيام من لا يصلي أبدا هذا لا يقبل، لأن من لم يصلي أبدا هذا كافر، هذا كافر، وقد نقل الإجماع في ذلك من لم يصلي أبدا. أما من كان يصلي ويترك فصيامه صحيح، لورود الأدلة أيضا في أن من صلى وترك فإنه يكون تحت المشيئة، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. نعم.
ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة؟
حكم من أفطر في رمضان عمدا هل يكفر بذلك؟ نعم.
الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء،
لأن من العلماء من قال يكفر، ففيه عند العلماء رواية في تارك المباني الأربع، لكن الصحيح أنه لا يكفر. نعم.
وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء، والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب، وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي، لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر. وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة، إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها. وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير، لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدال على عدم كفرهما إذا لم يجحد وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
نعم. أما الصلاة هذه ورد فيها النص الخاص، أما الصوم والحج والزكاة وردت الأدلة بأنه لا يكفر، ولهذا قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لولا ورود الدليل الخاص في الزكاة وأنه لا يكفر لا قلنا بأنه يكفر بترك الزكاة أيضا، لكن خرج من الآية الزكاة لوجود الدليل الآخر، وبقي الشرك والصلاة. نعم. نعم. قضاء بعض الصحابة دليل على أنه يطعم مسكينا لو تأخر من غير عذر، هذا قضاء بعض الصحابة، لكن كما تقدم هذا لا يظهر لنا، وأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو سفرا فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إلا الأيام فقط. وأما إذا تهاون في ذلك حتى جاء رمضان الآخر فخالف الأولى وخالف ما كان ينبغي، لكن لا يلزم إلا بالقضاء فقط. نعم.
سئل ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان؟ أجاب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويأخذون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم. ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده، فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم، والله ولي التوفيق.
نعم. والذي يظهر أيضا خلاف ذلك في مسألة الإمساك، وأن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره، فالمرأة إذا طهرت في أثناء اليوم لا يلزمها الإمساك لأنها ليست صائمة أصلا، وكذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار فإنه أيضا لا يلزمه الإمساك. أما القياس على مسألة الرؤية وأنه لو علم المسلمون رؤية في أثناء النهار وجب الإمساك، فنعم يجب الإمساك. وهل عليهم ولا على الناس القضاء بعد ذلك أم لا؟ قولا، والصحيح أنه لا يجب القضاء، لأن التكليف بذلك عقب العلم وترتب على العلم، ترتب على العلم، والعلم كان في أثناء النهار، والعلم كان في أثناء النهار، وبالتالي يكون العلم برؤية في أثناء النهار كالفجر تماما، فعلى الإنسان أن يمسك ولا قضاء عليه. ومثل الصغير إذا بلغ في أثناء النهار، ومثل المجنون إذا أفاق، ومثل الكافر إذا أسلم. نعم.
ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ أجاب رحمه الله: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة، ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق.
نعم.
ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ فأجاب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.
يقول: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ ظانا غروب الشمس فبان النهار، أو ظانا طلوع الفجر فعدم طلوع الفجر فبان الصبح. قال الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفرة الظهار، وكفرة إيه؟ الظهار. نعم، كفرة الظهار عن الجماع، يعني هو مثل كفرة الظهار، يعني كفرة المغلظة، يعني عن الجماع عند جمهور العلم سد لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. والصحيح التفصيل، إن ثبت تقصيره وثبت تفريطه فيلزم بالقضاء، وأما إذا ما ثبت تفريطه بل تحرى ولكن أخطأ فلا شيء عليه. وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفطروا ظانين الغروب فبان النهار، فلقوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ولقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
نعم. شكرا الله.
أي مسألة؟ ما أدري اللي هي أي مسألة؟ اللي هي سميها. نعم. الحاضضة طهرت، تمام. لأنه ما توفر الشرط في وجوب الصوم عليه، كانت حائضا، تمام. اللي هو يثبت الوجوب بالرؤية، يعني بالرؤية. لا، احنا قلنا هنا بالنسبة لي الكافر إذا أسلم، هل كان مخاطبا بالصوم من قبل؟ ليس مخاطبا بالصوم. طيب لما أسلم صار مخاطبا، لكن الخطاب هنا جاء في أثناء النهار فيلزمه الإمساك، ولهذا صومه صحيح، ولا يقال من أفطر في الأول أفطر في الآخر هنا. ليه؟ لأن الخطاب هنا توجه إليه منذ هذه اللحظة، إنما الحائض ما يوجه إليه الخطاب هنا، الحائض موجه إليه الخطاب ولكن عندها عذر يمنع من ذلك، فلما زال العذر لا يقال عليها الإمساك، ما يقال عليها الإمساك. ليه؟ لأنه لم يعتبر في حقها، يعتبر في حقها هنا وجوب الصوم متى؟ من طلوع الفجر، لكن طلع الفجر وهي غير طاهر يبقى خلاص أفطرت، فلا تلزم في أثناء النهار. ولهذا لو أنها طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة وجب عليها الإمساك، وليس باللازم الاغتسال إلا للصلاة. إنما الكافر لم يكن مخاطبا أصلا، والبالغ لم يكن مخاطبا خطاب وجوب إلا لو الصبي. هذا الصح لابد من التفريق بين هنا بين ثبوت الوجوب وزوال العذر. كيف ما سوى كيف سوينا؟ كيف احنا نقول هذا يمسك وهذا لا يمسك؟ يبقى كيف سوينا؟ قلنا الكافر يمسك اذا اسلم، والصبي اذا بلغ، انما من زال عذره زي الحائض قلنا لا يمسك، والمسافر اذا زال سفره وصار مقيما قلنا لا يمسك. يبقى كيف سوينا؟ في فتوى ما احنا نقول هو شيخ ابن باز فتوى يمسك لحرمة الزمان، يقول هذا لحرمة الزمان، هذا لحرمة الزمان. وقد ورد عن بعض الصحابة ذاك من أفطر في أول يوم أفطر في أظن عن ابن مسعود. نعم، فاحنا هنا نفرق بين زوال العذر وبين حصول الوجوب. نعم،
الكفار مخاطبون بفروع
الشريعة. من؟
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلو قلنا يعني
بس لا تقبل منهم إذا فعل.
نعم، لا تقبل إلا إذا فعل، لا تقبل إلا إذا أسلم. فهنا الكافر الذي أسلم
لا، بس الخطاب يعني بمعنى خطاب لزيادة النكال وليس خطاب للأداء، إن لو أدى صح منه لا. نعم،
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟ فأجاب رحمه الله: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا ووجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معها الصوم فلا كفارة عليها،
لكن بشرط ألا يفطر من أجل ماذا؟ الجماع، لأن هذه حيلة. يعني لو أراد رجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان ما في سبيل، لو جمعه في البلد هنقول عليه الكفار. هو يريد إيه ماذا أخوان؟ يريد ماذا؟ يريد أن يجامع، فماذا صنع؟ احتال، فقال نسافر القاهرة وننزل في استراحة في الطريق ويحصل الجماع، يبقى أنا هنا أفطرت للسفر ثم جمعت تبعا. يقال هذا حكم من ارتكب المحرم بحيلة فلا يبرأ بذلك. إذن من احتال على الجماع فإنه يلزم الكفارة. أما من كان مسافرا، يعني مثلا رجل وامرأته خارجان اليوم هنا من بلدهما إلى أداء عمرة، فبيركب إلى مثلا الغردقة أو بيركب إلى القاهرة ويسافر مطار القاهرة أو الإسكندرية، وفي الاستراحة وهما مفطران للسفر ثم بدأ لهما الجماع، فلا شيء عليهما. إنما إذا سافر من أجل ذلك فيلزمهما الكفارة لكونهما سافر من أجل الجماع. نعم، فهناك فرق بين جامع في السفر وبين من سافر ليجامع. من سافر ليجامع حكم جمع ومقيم، لأن يلغى السفر. وأما من جامع في السفر فإنه لا كفارة عليه إذا كان طبعا مفطرا. هذا إذا كان مفطرا نعم. لكن لو جامع هو في السفر فكان في طروف السفر بالجماع فما حكمه؟ يعني هو مسافر ولكن وقع على امرأته وهو صائم، هو صائم في السفر ثم وقع على امرأته، فهذا يكون حكما جمع في نهار رمضان. إنما إذا أفطر السفر ثم تبع الجماع هذا الإفطار فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم افطر بإيه؟ هو هذا جمع ما أفطر، هو هنا بطل صوم الجماع مش أفطر، هو أفطر هو الجماع إفطار، الجماع مش إفطار. هنا نعم ما احنا نقول طيب هو أفطر، ولهذا لو أفطر عادي، لو أفطر ثم جمع بعد ذلك لا إشكال، لكن هو جمع وصائم، دخل الجماع عليه وصائم، ولا هو مفطر وهو صائم. نعم نعم
الامر كده، الامر واحد،
من
الامر واحد يا شيخنا، هو لو احتال للجماع فالاحتمال احتال للفطر، للفطر
بغير. كيف يعني مش فاهم؟
يعني لا فرق بين ان يفطر بالطعام او بالجماع، يعني كله واحد، يعني الامر واحد، والا سيفعل هذا ويحتال ويقول انا
هذا بطل صومه بالجماع الان مش افطر، هذا بطل صومه بالجماع، يعني هو مسافر وهو صائم جامع، فلما جمعه مسافر جمعه مسافر هنا بطل صومه، بطل صومه بماذا؟ هو ما أفطر في السفر ثم جمع، فيكون هنا مفطر. هنا المفطرات أنواع، في من يفطر بالطعام والشراب، هناك من يفطر بالجماع، فإذا أفطر بالجماع هنا يكون عليه الكفارة فيما يظهر لي، فيما يظهر لي، بخلاف ما لو أفطر بالطعام والشراب فهذه رخصة له، إنما الجماع ليس إفطارا، الجماع إبطال صوم بهذا الجماع.
العلماء ردوا الحيلة واحدة.
نعم أني أفطر قبل الجماع، أني أفطر قال المفطر الآن، إذا 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 أفطر قبل الجماع ما في مشكلة.
كيف شفنا الأمر واحد؟
نعم لو كان هذا قبل الجماع لا إشكال، لكن النية قائمة، النية قائمة وجامع. نعم الذي يظهر لهذا، شوف كذا لو في توشيخ الإسلام أو أحد من العلم. نعم نعم العدد سيأتي ترخص برخص الإفطار، هل يكون بعد مجوزة البنيان أم هذا يكون في البلد؟ ورد عن بعض الصحابة الإفطار في البلد في حديث أنس الإفطار لما ركب الراحلة، والأحوط أن الإنسان لا يترخص بهذا إلا إذا تجاوز، لأنه قد يطر عليه طارئ فلا يسافر، لكن لو أنه ركب دابته وكذا قد يسامح في مثل هذا مثل ما جاء عن أنس رضي الله عنه. نعم
سئل ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه؟ الجواب حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله عز وجل.
شوف كده كلام ابن المنذر أو كلام ابن عبد البر في مسألة يعني لو كان مسافر ثم جامع. نعم
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
نعم هو البخاخ في الفم للصائم. نعم
ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟
لأن هذا يوسع يعني الشعب الهوائية. نعم
حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتهما للأكل والشرب،
ولأن الحقنة الشرجية هذه لا تصل إلى الجوف، إنما هي مع الأمعاء، تتعامل مع الأمعاء فهي نظافة لما في الأمعاء ولا تصل إلى الجوف. نعم فليس طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشرب. نعم
ما حكم من زرعه
القلب؟ إذن جميع الحقن والإبر لا يفطر منها إلى ما كان مغذيا. نعم
ما حكم من زرعه القي وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ الجواب حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم؟ هل يلزمه القضاء أم لا؟
نعم، هذه مسألة مهمة، لغسيل الكلى، غسيل الكلى وهو صائم، وغسيل الكلى هو تغيير للدم، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ نعم.
الجواب يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر.
نعم،
فهي مفطر آخر.
يقول غسيل الكلى الغاسل هذا يفطر، ليه؟ لأنه يدخل إلى بدنه دما جديدا. نعم، وإن وضع معها مادة أخرى يقول هذا مفطر، مفطر آخر. نعم.
ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة وهل يشترط له الصيام؟ وبماذا يشتغل المعتكف؟ ومتى يدخل معتكفه ومتى يخرج منه؟ الجواب: الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه ثم اعتكفنا من بعده عليه الصلاة والسلام. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك، وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال.
يعني الاعتكاف سنة للرجال والنساء. إذا أمن على المرأة وكان لها المكان الذي يحفظها، نعم،
وليس لوقته حد محدود.
وهل يلزم المسجد في الاعتكاف؟ نعم، يلزم المسجد في الاعتكاف، لا بد من مسجد، لكن هل هذا المسجد لابد أن يكون مسجد جمعة أو يكفي أن يكون مسجد جماعة فقط؟ يكفي أن يكون مسجد جماعة، أما الجمعة إن تيسر أن يعتكف في مسجد جمعة هذا أفضل حتى لا يخرج، أما إذا لم يكن مسجد مسجد جمعة ويخرج لمسجد الجمعة يوم الجمعة لا بأس بهذا.
وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل.
يعني هذا في الاعتكاف من حيث هو، فمن حيث هو لا يشترط له الصوم، ومن حيث هو لا يشترط له وقت محدد، اعتكف يومين، اعتكف ثلاثة، لأن عمر قال يا رسول الله كما صحيح نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك، ولهذا قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم الصوم، لأن هذا اعتكف نظر اعتكف ليلة ولا صوم بالليل، وبعضهم الذي يشترط الصوم يقول هذا محمول على اليوم، وقد يطلق على اليوم ليلة، لكن لا أقل من يوم أو ليلة، فمن قال اعتكف مثلا ساعة أو ساعتين نقول هذا لا يسمى اعتكافا، هذا لزوم مسجد، تلزم المسجد مثلا في هذا، فلك فضل في بقائك، لقول صلى الله عليه وسلم من صلى إذا صلى ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل وكذا، جلست الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا. نعم.
والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا، ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أما إذا كان منذورا وجب عليه. نعم.
ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم 21 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من انتهت العشر.
ودخول المعتكف غير ابتداء المعتكف، فالابتداء يكون من غروب شمس ليلة 21، يكون من غروب شمس ليلة 21، أما دخول المعتكف يعني الدخول إلى مكان النوم كما جاء في الحديث أنه دخل معتكفة بعد الفجر، هذا في الدخول للنوم، أما الدخول لابتداء الاعتكاف فإنه يكون من غروب شمس ليلة 21. ليه؟ لأن هذا من ليالي العشر قطعا، فهو يعتكف ليالي العشر، وليالي العشر تبدأ من غروب شمس 21. نعم.
قال: ويخرج متى انتهت العشر، وإن قطعه
وانتهى العشر إنما يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن الليلة هذه التي بعدها تكون ليلة الليلة الأولى من شوال، ومع ذلك بعض أهل العلم يرى أنه لو خرج على العيد مباشرة هذا أفضل، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منظورا كما تقدم، والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد.
يعني لو أن الإنسان اعتكف رمضان ثم بدله أن يخرج في أثناء الاعتكاف بعد 4 أيام 5 أيام فهذا لا حرج عليه. لكن إذا كان صياما إذا كان اعتكافا منظورا وجب عليه أن يتم العشر. نعم.
ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي، ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
يشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن وكذا والاستغفار والدعاء والصلاة والعلم، كل هذا يشرع له، كل هذا يشرع له. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ويتحدثن معه، وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد، فدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
بل كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها ترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء لو خرج لو أخرج المعتكف بعض بدنه فلا حرج عليه، ويعد هذا خروجا من المعتكف أما إذا خرج ببدنه من غير حاجة بطل اعتكافه. طب إذا كان للعمل مثلا يخرج إلى مدرسة أو يخرج إلى وظيفة ثم يعود بعد 8 ساعات هذا لا يصح اعتكافه، لكنه مأجور على بقائه في المسجد فيما عدا ذلك، لكن هذا لا يسمى اعتكافا. لكن إذا خرج لحاجة الإنسان كلقضاء حاجة مثلا البول أو الغائط وليس في المسجد محل لذلك، أو للأكل وليس في المسجد محل لذلك لحاجة الإنسان فلا بأس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. إنما إذا خرج لعمل أو كذا فإن هذا يبطل اعتكافه ولو اشترطه إلا إذا خرج لطاعة أيضا لا تؤدى في المسجد كالجمعة مثلا، أو مثلا لعيادة مريض يجب عليه مثلا أن يعود أن يراعيه كأم مثلا قد تمرض أو كذا، إذا اشترط ذلك فلا بأس به ولا حرج، لأن هذا لا ينافي مقصود الاعتكاف. أما رجل يخرج فيحصد أرضه ويبيع الثمار ويتعامل مع الناس، أو رجل صاحب وظيفة يخرج طوال اليوم يدرس الأولاد ويفعل كذا وكذا ثم يعود إلى معتكفه، هذا يتنافى مع غرض الاعتكاف، أن هذا يبيع سلعة وهذا يجني ثمارة وهذا يحصد أرضه وهذا يراقب في الامتحانات وهذا يؤدي شغله وهذا يؤدي كذا، هذا يتنافى مع الاعتكاف، فلا يصح هذا لا بشرط ولا بغير شرط، لكنه مأجور على المدة التي يبقاها في المسجد، مأجور على هذا وهو على خير عظيم ومأجور على هذا، لكن لا يصح من اعتكافه. أما إذا خرج لطاعة مثلا شهود جنازة لو تركها لعد قطعا لرحمه، عيادة مريض لو تركه أو مراعاة مريض لو تركه لربما أدى ذلك إلى ضرره، فهذا لا بأس به ويلحق بحاجة الإنسان. نعم. من هذا؟ ليس مسافرا، هذا انتقل الى بلد اخرى، هذا ليس مسافرا. نعم.
نعم. صلى الله.
لو بيحمل القاء دروس الامام مثلا ومعتكف مسجد ومسجد اخر بيغى يعطي الدرس وصلى المسجد
ويستطيع ان هو ويستطيع ان هو يترك هذا، ولا هذا من وظيفته يجب عليه؟ ما في بأس إن شاء الله، لأن إعطاء الدرس لو إمام أوقاف مثلا يعتكف في مسجد وعنده درس مثلا المغرب أو درس كذا ويخرج لهذا، هذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله. نعم. زي صلاة الجمعة، زي شهود جنازة لابد منها. أيوة علي. اعتكف في شوال، لما لم يعتكف في رمضان اعتكف في شوال. نعم. من اعطاء درس ده عمل شرعي يذكر الناس، هذا جنس طاعة محض، زي شهود جنازة زي صلاة جمعة، انما ده عمل دنيوي محض. نعم. اكل وشرب في نهار رمضان من جمع، اكل وشرب من اجل الجماع، اكل وشرب من اجل الجماع، هذا عليه كفار، هذا عليه كفار. إنما أكل وشرب متعديا أفطر عامدا هذا آثم، ثم بعد ذلك جامع، فهذا ليس عليه الكفارة. نعم. أعد الأخيرة، لأنه
قال بل هنا مسألة أبلغ من ذلك، وهي أنه صام في الصفر ثم جامع في هذا الصيام فقد صومه فقط ولا كفارة عليه وقته مسألة، لأنه محكوم بفطره من حين عزم على الجماع.
نعم، يعني يعني أفطر قبل الجماع بالنية، يعني بالنية. نعم. ها يعني في ملحظ دقيق، يعني أشار إليه ابن إبراهيم الحقيقة ملحظ دقيق، وهو يقول يعني أنه لما عزم على الجماع فقد نوى الفطر، نوى هنا في الفصارة مجامعا بإيه؟ بإفطار، يعني صار مفطرا قبل الجماع. نعم، وبهذا يزول الإشكال في هذا، صار مفطرا يعني قبل الجماع، لأنه لما عزم على هذا أبطل صيامه، كمن كان صائما في نهار رمضان ثم نوى قطع الصيام. إذا نوى قطع الصيام ولو لم يأكل ويشرب وكذا فقد بطل صومه، ولهذا إذا عاود النية بعد ذلك لا يصح صيامه، لأنه حصل بقطع النية بطلان الصوم، فيكون هذا الصوم قد بطل بماذا؟ بالنية. وبهذا يرفع الإشكال في ذلك أن يكون قد أفطر بالجماع، قد أفطر بالجماع، لكن أفطر هنا بقطع الصوم، أفطر هنا بقطع الصوم. نعم نعم. سفر ليه؟ لا لا لا، سفر حيلة خاص، كله في سفر الحيلة يرى أنه يلزمه الكفار. سفر الحيلة؟ لا 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 لا، احنا قلنا الحيلة هذه باتفاق، الحيلة باتفاق هذه فيها الكفارة، لكن احنا نتكلم في المسألة دي في الصيام الشرعي، الصيام الشرعي لكنه صائم، لكن جامع وهو صائم، هل نقول انه جامع وصائم ففطر يكون بالجماع؟ يكون هنا اتى محظورا محظورات، نعم وله رخصة في الافطار لكنه ما افطر، هو جامع وصائم فتلزمه الكفارة، أو لأن له الرخصة في السفر فلا يكون عليه كفارة. هنا كلام الشيخ ابن إبراهيم الحقيقة يعني كلام دقيق، وهو أنه إذا قطع الصوم وعزم على الجماع فقطع الصوم يعني النية، هنا لم يعد صائما، ولهذا لا يرد الإشكال هنا في أنه جامع وهو صائم، لا هنا جامع وهو إيه؟ وهو مفطر. حينئذ يزول الإشكال في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان. لو هو ايه؟
يعني لو سفر انسان حيلة الان.
اه طبعا في حيلة حتى لو افطر بالطعام والشراب. طبعا طبعا. نعم. لماذا ما تركه النبي هو ابلغ من دعا الى الله؟ لماذا ما ترك النبي الاعتكاف؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوسط من رمضان طلبا ليلة القدر، ثم اعلب انها في العشر الاخير فاعتكف في العشر الاخير، فجماعة التبليغ هتكون ابلغ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على الدعوة. يقول نترك الاعتكاف من باب الدعوة، او بعدين اي دعوة عند التبليغ، دعوة الى الياس، دعوة الى منهج محمد الياس، هذا هي الدعوة عندهم. شوف كلام ابن عبد البر في الجماعة هذا وابن قدامة. أشوف نعم في السفر صح، هذا ما موجود ده ابن قدامة.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: اختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم، فقال مالك عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله ولم يكن له أن يفطر، وهو قول الليث عليه الكفارة. ثم قال مالك مرة لا كفارة عليه، وهو قول المخزومي وأشهب وابن كنانة ومطرف. وقال ابن الماجشون: إن أفطر بجماع كفر، لأنه لا
كفر
لأنه لا يقوى بذلك.
كفر يا نعم.
إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له. وقال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي والثوري لا كفارة عليه. انتهى.
نعم ده كلام عبد البر. بس هذا يرى اصلا يرون الكفارة بالفطر العمد عموما. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من نوى الصوم في سفره فله الفطر. واختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة لا يجوز له الفطر، وقال مرة ان صح حديث الكديد لم ارى به بأسا. وقال مالك ان افطر فعليه القضاء والكفارة، ولنا حديث ابن عباس وهو صحيح متفق عليه. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم، وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه، والله أعلم.
ده في غير الجماعة، ده كلام أيضا في غير الجماعة، لكن ابن المجشون ولا كلامه في الجماعة. نعم.
إليهم في هذا الوقت حرصا على الخير.
لكن هو الجواهير هنا على الإفطار، لكن كلام ابن إبراهيم الحقيقة كلام جيد جدا في أنه جعله مفطرا قبل الجماعة، وبالتالي يزول الإشكال. إنما يبقى الإشكال لو أنه كان صائما فجامع، فإن قيل أنه مسافر ومسافر له رخص نقول لك ما تمتع بالرخص، ما تمتع بالرخصة، هو سافر، هو سافر هنا وما تمتع بالرخص فجامع وهو صائم. فالقول بأنه يلزمه الكفارة هنا قول إيه؟ قول. لكن ابن إبراهيم أشار إلى أنه لو جامع فقد عزم على الجماع، فالعزم هذا لأنه لابد من اصحاب النية، العزم هذا جعله مفطرا أفطر به، وبالتالي إذا جمع بعد ذلك فكذا. فيبقى الإشكال في إيه؟ الإشكال فيما لو أنه وقع الجماع وهو صائم، وقع الجماع وهو صائم وكان هذا سبب إفطاره. نعم. نعم.
كان هو مسافر وبيأكل مقيم
لا لا لو هو لو هو مسافر كان يكون قادما من سفر مثلا وذا حاصل مثلا جاي من السعودية مثلا وليكن وزوجته صائمة لا مقيمة لو أنه جاء معها هو ليس شيء عليه لكن هي عليها الكفار لأنها أفسدت صيامها بجماع أفسدت صيامها بجماع يبقى عليها الكفار نعم يعني إكرامها هيقتلها إما الجماع وإما القتل لا يعني إيش بار يعني يا الجماع يا القتل كتفها فأتاها من غير اختيار خلاص صيامها أصلا صحيح وش ما عليها الكفارة لو كتفها وأوثقها بحبال ثم جمعها فصيامها صحيح نعم نعم لا هي لا في فين في الإكراه ما في كفارة أصلا ما في كفارة